أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب السابع من واجبات الطواف أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا. من واجبات وشرائط الطواف وأن تكون الأشواط السبعة متوالية عرفا، باعتبار أن عنوان الطواف هو من قبيل عنوان الصلاة وعنوان الأذان وعنوان الإقامة. هذه العناوين التي لها وحدة بحسب الارتكاز في الأذهان، فكل واحد من هذه العناوين هو عمل واحد ذو هيئة اتصالية يرتبط بعض أجزائه بالبعض الآخر، بحيث يتشكل منها عنوان مستقل يميزه عن غيره. فمثلا عندما تأتي إلى الآذان تجد أن بين فصول الآذان لكي يصدق على أن هذا آذان ويتميز عن الإقامة لابد أن يكون هنالك ترابط بين فصوله، وهنالك هيئة اتصالية بين الفصول، وهذه الهيئة هي التي توجب صدق عنوان الأذان على هذا العمل الذي له أجزاء متعددة. وما لم يحافظ على تلك الهيئة لا يصدق أن هذا أذان. مثلا إذا قال الله أكبر وبعد نصف ساعة قال الله أكبر، بعد نصف ساعة مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الفصول وإن أتى بها ولكن لا يصدق على المجموع أنه أذان، باعتبار أنها فقدت الهيئة الترابطية والاتصالية بينها. وهكذا في الصلاة مثلا إذا ركع الركعة الأولى ثم بعد ساعة أو ساعتين أتى بالركعة الثانية، وهكذا حتى أتم صلاته، فلا يقال أن هذه صلاة، أنها صلاة لا يصدق عليها لأنها فاقدة للارتباط بين أجزائها. فهذه العناوين لكي يصدق عليها أنها عمل واحد لابد أن يكون هنالك ترابط بين أجزائها. الطواف من هذا القبيل، فعندما تطوف شوط مثلا ثم بعد ساعة تأتي بالشوط الثاني، وبعد ساعة مثلا تأتي بالثالث، وهكذا إلى أن تكمل سبعة أشواط، لا يصدق على هذه الأشواط السبعة أنها طواف كامل، لا يصدق عنوان الطواف، بل يصدق أنها أشواط متفرقة كل واحد مستقل عن الآخر. فإذا أردنا صدق عنوان الطواف أو سبعة أشواط فلا بد أن يكون هنالك موالاة وارتباط بين هذه الأجزاء، وهذا قضية، هذا أمر واضح. يبقى أنه الموالاة ما هو ضابطها، كيف نحدد الموالاة وما هو حدها بين الأشواط؟ سماحة السيد يجعل المدار على العرف، يقول إذا صدق عرفا يوجد ترابط بين هذه الأجزاء بين أشواط الطواف فمعناه توجد موالاة، أما إذا كان في نظر العرف لا يوجد ارتباط بين هذه الأشواط والهيئة الاتصالية قد فقدت بينها، فحينئذ لا يصدق عليه أنه طواف كامل. وهو يحدد في الملحقات أن مقدار 10 دقائق يضر بالموالاة، فإذا أردنا أن نحافظ على الوحدة، وحدة الطواف، لابد أن لا تكون الفواصل بين الأشواط بمقدار 10 دقائق، ممكن تكون 5 دقائق 8 دقائق، هذا لا يضر بحسب التشخيص العرفي. هنا سماحة السيد يتدخل في تشخيص ذلك بما أنه واحد من العرف، ولا يبعد هذا في نظر العرف، وهذا أنه مقدار 5 دقائق بين الأشواط، 6 دقائق مثلا أو 8، هذا لا يضر في انخرام الموالاة وصدق عنوان الطواف على هذه الأشواط. قال السابع أن تكون الأشواط 7 متواليات عرفا، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى. موارد بعضها تقدم وبعضها يأتي، مثلا المرأة إذا حاضت بعد الشوط الرابع تقدم أنها بعد أن تطهر وتغتسل تكمل تلك الأشواط، فهنا فاتت الموالاة، ربما تحتاج 10 أيام المرأة لكي تكمل بقية الأشواط، ولكن الموالاة هنا مختفرة لقيام الدليل الخاص. وهكذا من أحدث بغير حدث الحيض في أثناء الطواف، من أحدث أثناء الطواف بعد الشوط الرابع تقدم أنه يتطهر ويكمل طوافه من حيث صدر الحدث، وهذا أيضا منافي لشرطية الموالاة، ولكنه مختفر لقيام الدليل الخاص، وغير ذلك من الموارد التي ستأتينا. الواجب الثامن من واجبات الطواف هو أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. فإذا سلب الطائف الإرادة والاختيار بحيث لا يصدق أنه يطوف بنفسه بل يطاف به، فحينئذ ذلك المقدار الذي سلب فيه الاختيار لا يحسب من الطواف ولا يعد من الشوط. وهذه قضية أيضا واضحة، باعتبار أن أي فعل عندما ينسب إلى الفاعل ويطلب منه الإتيان به هو ظاهره أنه يأتي به بشكل بنحو الاختيار. وكما إذا قيل لك مثلا أدرس أو أكتب أو اذهب إلى السوق، ظاهر طلب تلك المادة هو أن تأتي بها بإرادتك واختيارك. وهكذا عندما يرد الدليل وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا ليطوفوا هنا طلب الإتيان بالطواف، وظاهره هو أن تأتي به بإرادتك واختيارك. وإلا لو لم يكن الطواف بإرادتك واختيارك كما إذا حملت إكراها وطيف بك، لا يصدق أنك طفت بالبيت بل يقال طيف به. فإذا سلب الاختيار في أثناء الطواف فذلك المقدار الذي سلب فيه الاختيار لا يحسب من الشوط فيلزم تداركه، فإن أمكنه أن يرجع خطوات ويتدارك ذلك المقدار الذي سلب فيه الاختيار فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فيسير مع الطائفين لا بنية الطواف إلى أن يصل إلى الحجر الأسود ويعيد ذلك الشوط الذي حصل فيه الخلل. قال الثامن أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه، يعني تدارك ذلك المقدار، فالذي يبطل هو ذلك المقدار، لا يبطل الشوط لعدم الدليل على بطلانه ومع الشك وتمسك بالبراءة، ولا يبطل الطواف كله أيضا، وإنما الذي يبطل أيضا لا دليل على بطلان الطواف، والذي يبطل هو ذلك المقدار لأنه فاقد للشرط، شرطية كونه بنحو الاختيار والإرادة. مسألة 303، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الحد الذي يجوز للطائف الابتعاد به عن الكعبة في طوافه؟ هل هنالك حد وبحيث الطائف يتمكن أن يطوف خلاله وما زاد عليه لا يحسب طوافا، أم أنه يجوز أن يطوف في أي مقدار من المطاف؟ المشهور اعتبروا أن يكون الفاصل بين أن يكون الفاصل بمقدار ما بين مقام إبراهيم والكعبة المعظمة، هذه المنطقة من المطاف هي التي يجوز الطواف فيها، ويقدروها 26.5 ذراعا. ما زاد على ذلك يعني خلف المقام فهذا لا يصح الطواف به، الطواف به ليس بطواف، فكأنك تطوف في المسجد وليس حول الكعبة. هذا هو الذي ذكره المشهور. إذن المشهور اعتبر أن يكون الطواف ما بين مقام إبراهيم وجدار الكعبة، ولا يصح الطواف خلف مقام إبراهيم. وفي المقام يوجد روايتان فقط. الرواية الأولى، هذه مسألة محل ابتلاء، الرواية الأولى ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، يعني ما بين مقام إبراهيم وبين جدار الكعبة، وأنتم اليوم ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف من نواحيه أبعد من ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف من غير حد ولا طواف له. هذا رواية صريحة في أن حد الطواف هو مقام إبراهيم، والذي يطوف خلف مقام إبراهيم هذا لا يعد طائفا، بل هو يطوف في المسجد وليس حول الكعبة. والذي يهون الخطب هو أن هذه الرواية ضعيفة السند، لم يعتمد عليها، لا يعتمد عليها بعض الفقهاء. الرواية الثانية صرحت بجواز الطواف خلف المقام ولكن على كراهة، وهي موثقة أبان بن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا. الإمام صرح أنه جائز لا بأس به، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا. ثم نهى الإمام عن ذلك، عن أن يطوف خلف المقام، فيحمل هذا النهي على الكراهة كما هو واضح، بعدما صرح الإمام بالجواز ثم نهى فيحمل ذلك على الكراهة، الطواف خلف المقام هذا مكروه، إلا اللهم إذا لم تجد بدا، بحيث كان مثلا زحام أو كان الشخص مريض لا يتمكن من الطواف بين المقام وجدار الكعبة، فعند ذلك يطوف خارج المقام، وحينئذ لا كراهة في ذلك. هذه الرواية صريحة في جواز الطواف خلف المقام، وهذا هو الذي يبني عليه أغلب متأخري علمائنا، أنه يجوز ولكن على كراهة. النقطة الثانية، من جهة حجر إسماعيل، هل تحسب المسافة من جدار الكعبة أو من الحجر تحسب المسافة؟ هذه المسافة اللي هي تقدر ب 26 ذراع، فإذا حسبت من حجر إسماعيل فتبقى المسافة مسافة المطاف واحدة من جميع جهات البيت تبقى 26.5 واحدة. أما إذا حسبت من جدار الكعبة فسوف يكون مقدار المطاف من جهة حجر إسماعيل هو مقدار 3 أمتار بعد إسقاط المسافة، مسافة الحجر اللي تقدر ب20 ذراعا. هذه إذا أسقطناها يبقى 26، يبقى 6.5 ذراع، 6.5 أذرع، وهي تقدر ب3 أمتار. فهل الصحيح أن تحسب المسافة من جدار الكعبة وبالتالي يصير مقدار المطاف من جهة حجر إسماعيل مقدار 3 أمتار، أو أن الحساب يكون من جدار الكعبة فتبقى المسافة حينئذ، أو أن الحساب يكون من حجر إسماعيل فتكون المسافة ثابتة من جميع جهات البيت مقدارها 26.5؟ الصحيح هو أن الحساب يكون من جدار الكعبة فتكون مسافة المطاف من جهة الحجر هي بمقدار 3 أمتار بعد إسقاط مقدار الحجر وهو 20 ذراعا، فيبقى 6.5 الذراع اللي هي تقدر ب3 أمتار. وهذا هو الذي صرحت به رواية محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها: والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام والبيت من نواحي البيت كلها، فجعل المدار في مقدار المطاف هو أن يحسب من جدار الكعبة إلى مقام البيت من جميع نواحي، من جدار الكعبة إلى مقام إبراهيم من جميع نواحي البيت، يعني حتى من جهة حجر إسماعيل أيضا يكون الحساب من جدار الكعبة، فتبقى مسافة الطواف هي بمقدار 3 أمتار، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء حيث جعل حساب المسافة من الحجر، وبالتالي تبقى مسافة المطاف من جهة حجر إسماعيل مقدارها 26.5 ذراعا، يعني لا يتغير من جميع نواحي البيت، المطاف يبقى ثابتا. قال: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل 26.5 ذراعا، أي ما يقارب 12 مترا، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز 6.5 أذرع، أي ما يقارب 3 أمتار، يعني الحساب من أين جعله؟ من جدار الكعبة. فإذا أسقطنا مسافة الحجر اللي هي تقريبا 20 ذراع، فيبقى من المطاف مقدار 6.5، لأن هي المسافة كلها 26.5، 6.5 تقدر ب3 أمتار. ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا، يعني يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، مثل ما قال: إلا أن لا تجد بدا، قال لا تطف فيه ما زاد على ذلك إلا أن لا تجد بدا. فإذا كان الشخص لا يقدر على الطواف في هذا الحد المذكور فحينئذ لا إشكال في أنه يجوز، وربما حتى الكراهة ترتفع، أو أنه حرج عليه يتمكن ولكن فيه حرج، يعني مشقة شديدة عليه أن يطوف في هذا المقدار، ورعاية الاحتياط مع التمكن أو لا. هذا احتياط استحباب، اللي يتمكن مقتضى الاحتياط هو أن يطوف بين المقام وبين جدار الكعبة. مسألة 304 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.